وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أعود إلى هذا اللقاء بعد أن وضعت الحرب أوزارها إلى حد كبير، فأسأل الله أن يتمم على المسلمين كل خير وأن يخذل عدوه وعدوهم، اللهم آمين. أعود إلى ما كنت بصدده قبل هذا الغزو اليهودي الغاشم على بلاد المسلمين، أعود إلى تفسير سورة النساء. وكنا قد بلغنا قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وسبق وذكرنا أن أهل العلم لهم أقوال في تفسير الآية الكريمة، من أشهرها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل تكون عنده اليتيمة فيحب أن يتزوجها لمالها ولجمالها، إذ هو يكفلها وهي عنده لكن لها مال وأوتيت جمالا، فيريد أن يتزوجها ولكن يريد أن يبخسها حقها في الصداق، أي لا يعطيها مثل مثيلتها من الصداق. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى آخر الآية. فالمعنى: إن ظننتم أنكم لن تعدلوا في شأن البنات اليتامى اللواتي هن عندكم وتعطهن من الصداق مثل ما يعطى غيرهن من النساء، فابتعدوا عنهن، والنساء سواهن كثير، فتزوجوا غير هؤلاء اليتيمات إلا أن تقسطوا لليتامى في الصداق. وصورة الإقساط أن تعطى اليتيمة من المهر مثل مهر مثلها، مثل زميلاتها ومن هم في حالتها، هذا على أقل تقدير، وإلا فالمسنون أن تبلغ مهرهن أعلى سنتهن في النكاح. بمعنى: إذا كانت الفتاة فتاة لها مهر 10,000، وأخرى لها مهر 15,000، وأخرى لها مهر 12,000، فنبلغ باليتيمة أعلى السنة في ذلك، أي أعلى سنة المثيلات، ويكون صداقها 15,000، هذا المتبادر إلى الأفهام. فالحاصل أن الآية معناها: وإن خفتم يا معشر الرجال، يا من تريدون الزواج باليتيمات، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات وألا تعطوهن مثل مهر أمثالهن، فالنساء سواهن كثير، فتزوجوا غيرهن من النساء، إن شئتم مثنى وإن شئتم ثلاث وإن شئتم رباع. فكأن المعنى إذا قربناه شيئا ما، إذا قلت لك يا أخي: لا تأكل على سبيل المثال العدس، وكل اللحم وكل السمك وكل البيض، من باب تعديد المباح. إذا قلت لك لا تأكل البصل لكن كل البرتقال والتفاح ونحو ذلك، فليس المعنى في المتبادر استنقاص اليتيمة من ناحية كفاءتها، إنما المعنى من ناحية الصداق، والله أعلم. فالآية إذن في باب تعديد المباح. أقول لك يا أخي ابتعد عن ظلم اليتيمة، فإما أن تعدل معها وتعطيها من المهر مثل مهر مثيلاتها، وإلا فتزوج غيرها من النساء إن شئت واحدة، إن شئت اثنتين، إن شئت ثلاث، إن شئت أربع. فهذا المعنى الأول الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. حاصله إما أن تعدلوا مع اليتيمات وتعطهن من الصداق صداقا كمثيلتهن أو أعلى من مثيلتهن، وإما أن تتزوجوا غيرهن من النساء. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن كنتم تخافون الله في شأن اليتيمات فكذلك خافوا الله في شأن النساء. فكان الرجل يحذر أن يظلم البنت اليتيمة، ويحذر أن يظلم الطفل اليتيم. فقيل لهؤلاء: يا هؤلاء، يا من تتخوفون من ظلم البنت اليتيمة وتتخوفون من ظلم الولد اليتيم، كذلك فتخوفوا من ظلم النساء، تخوفوا من ظلم النساء ولا تظلموهن. وبدلا من أن تنكحوا 100 وتنكحوا 50 وتنكحوا 10، فليقتصر زواجكم على 2 أو 3 أو 4. فعلى هذا هو عكس المفهوم المتبادر لدى الناس. فكان الرجل في أول أمره وقبل نزول هذه الآيات يتزوج ما شاء من النساء، إن شاء جمع بين 10 نسوة، إن شاء جمع بين 20 من النساء. فمن جراء ذلك كان يظلم بعضهن ويهمل بعضهن. فقيل لهؤلاء الرجال: يا أيها الرجال، يا من تحذرون من ظلم اليتامى، يا من تحافظون على أنفسكم من أن تمتد أيديكم أو ألسنتكم إلى اليتامى، إن كنتم تخافون ربكم في اليتامى فخافوا الله أيضا في النساء. فكما أن اليتامى ضعفاء فالنساء أيضا ضعيفات، فلا تهملوهن واقتصروا في النكاح على 4 نسوة. ولقد ورد في هذا الباب أن غيلان بن سلمة الثقفي كانت عنده 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق 6 وأن يبقي على 4. وإن كان الحديث من ناحية الإسناد بعلة خفيفة، لكن العمل على أن الشخص لا يمسك عنده إلا 4 نسوة. فعلى هذا المعنى الثاني يكون المعنى غير المتبادر إلى الأفهام، إنما المعنى تقليل عدد الزوجات إلى 4 بدلا من أن يكون مفتوحا. وإلى هذا المنحى من التفسير نحى الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وذكر هذا القول وقواه رحمه الله تعالى. وهناك وجه ثالث في تفسير الآية الكريمة: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، أي لا تزيدوا على 4، فإنكم إذا زدتم في الزواج عن 4 زوجات أوشكت أيديكم أن تمتد إلى أموال اليتامى، وأنتم تعرفون أن مد اليد إلى أموال اليتامى ظلم وكبيرة من الكبائر كما هو معلوم، إلا عند المخالطات التي صرح بها شرعا. فهذه بعض الأقوال في تفسير الآية الكريمة. أرجع إلى الآية: وإن خفتم، أي إن ظننتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن ظننتم أنكم لن تستطيعوا الإقساط في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. وسبق وبينا أن هذه الآية الكريمة استدل بها على اعتبار مهر المثل عند المشكلات. فإذا حدثت مشكلة ولم يكن الصداق قد حدد، فعند المشكلات وبعد البناء خاصة يصار إلى مهر المثل، يصار إلى مهر المثل. فينظر إلى مثيلات المرأة، من هم أقارب لها في نفس حالها أو إلى زميلتها، ويكون مهرها مثل مهر الزميلات. وسبق وبينا أيضا أن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى مبيح للزواج بالبنت الصغيرة التي هي دون البلوغ، لأن الإقساط معناه أننا سنتزوجها ويلزمنا أن نعدل معها، فإذا تزوجناها وهي يتيمة فمعنى ذلك أنها دون البلوغ. وبأن هنالك أن تقييد سن البنت، أن منع البنت من الزواج حتى تبلغ سنا معينة شيء غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلف. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وكانت تبلغ من العمر 6 سنوات وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد تزوج عمر أيضا أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعمر أكبر من أبيها سنا. فإذا كانت البنت تتحمل المعاشرات الزوجية جاز أن يبني بها الزوج، وإلا فالعقد جائز وإن كانت لا تتحمل، ولكن لا يمكن منها إلا إذا كانت تطيق ذلك، والله أعلم. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية الكريمة ليست بآمرة بزواج الاثنين أو الثلاث أو الأربع أمر وجوب، كلا، بل مصروفة عن الوجوب لعدة أمور. أولا أنها جاءت في تعديد المباح، كما أسلفت إذا قلت لك يا أخي الكريم لا تأكل بصلا، أكل تفاحا وبرتقالا وموزا ونحو ذلك، فليس معنى ذلك أنني أوجب عليك أن تأكل من البرتقال والتفاح والموز، إنما أنزهك عن شيء وأرشدك إلى شيء آخر هو أفضل. فالآية في باب تعديد المباح. ثم يؤيد هذا المعنى أن الأمر ليس للوجوب قوله تعالى ما طاب لكم، فإذا لم يطب للشخص أن يتزوج باثنتين أو بثلاث أو أربع فليس بمأمور أمر وجوب. الشيء الثالث أن من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم هائل اقتصر على واحدة فقط من الزوجات. الشيء الرابع قوله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فهذا أيضا من الصوارف والله أعلم. فعليه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخره ليس بأمر وجوب، إنما هو دائر بين الإباحة والاستحباب لمن كانت له قدرات، يستحب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وإلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الواو هنا لا تفيد الجمع كما ذهبت إليه طوائف الشيعة، فطوائف الشيعة ذهبوا إلى أن الواو تفيد الجمع، فقالوا مثنى وثلاث ورباع يعني أن العدد 9، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة. كذا ذهبوا، وإلى هذا الرأي الشاذ مال صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وزاد على هذا أيضا زيادات لا معنى لها، مستدلا بأن الآية لا تفيد النهي عن الزيادة، ولكن التعقب عليه من ناحية، وهي أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد عن أي واحد منهم أنه جمع بين أكثر من 4 نسوة. وسبق وبين السند الضعيف الذي فيه أن رجلا كانت تحته 10 نسوة وغيلان بن سلمة الثقفي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق 6 وأن يبقي على 4، وهو إن كان ضعيفا إلا أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. كما أسلفت لم يؤثر عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الخصوصيات في هذا الصدد، والله تعالى أعلم. هذا وبين يدي الحديث عن تعدد الزوجات في هذا المقام، إذ المقام لتعدد الزوجات مقام، فالحديث عنه يسوغ ها هنا. فبين يدي الحديث عن تعدد الزوجات أقول مستعينا بالله عز وجل إننا كمسلمين أمام هذه الآية وغيرها من الآيات يلزمنا أن نكون دائما وأبدا سامعين مطيعين لله عز وجل ممتثلين أوامره، إذ الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى كذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكذلك في هذا الصدد يقول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وكذلك يقول تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذه نصوص كلها تحملنا على الاستسلام لأمر الله سواء كان هذا الأمر يوافق الأهواء أو يخالف الأهواء، فدائما قول الله مقدم على كل قول. وكما قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. كذلك ينبغي أيضا أن نتوسط في كل أمورنا وفي أحكامنا على الأشياء، فلا تجرفنا الأهواء لا غلوا وإسرافا ولا تقصيرا وتفريطا. فدائما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط لا تجرفها العواطف ولا الأهواء، فعواطف الناس تختلف وأمزجة الناس تختلف، فهذا شديد في خصاله، هذا لين، هذا بكاء، هذا فظ شديد غليظ، الناس يختلفون في أهوائهم وعواطفهم. ولكن دائما قول الله أصدق الأقوال وحكم الله أعدل الأحكام، حكم الله أعدل الأحكام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان بالاستقامة قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد في الاستقامة، وذلك كما يقول القائل أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وكما قال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وكما قال الثالث أما أنا فلا أكل اللحم، وكما قال الرابع أما أنا فلا أتزوج النساء. فكل هذا طغيان في الاستقامة، ورب العزة قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فدائما نلزم جانب الاعتدال، ولا اعتدال أفضل من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أمام أي حدث أو أي حكم أن نعمل العواطف إعمالا يضر بنا في ديننا أو يجعلنا نخالف أمر ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما أيضا النظر إلى قاعدة كلية في الشريعة وهي مسألة المصالح والمفاسد، فقد تكون هناك مفسدة في جانب ومصالح متعددة في جوانب أخر، والعكس قد يحدث، تكون هناك مصلحة في جانب ومفاسد في جوانب متعددة أخر. فالحاصل أنه ينبغي أن نقيم عند تقرير الأحكام المفاسد والمصالح، وأولا وآخرا نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى. أما عن الإكثار من الزوجات عموما لمستطيع ذلك ولمطيق ذلك وللذي لا يخشى على نفسه الجور والميل فذلك جملة مستحب، وذلك للآتي ذكره. أولا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن الله عز وجل إن الله عز وجل أباح ذلك بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكذا لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا يحتمل أمرين، الأمر الأول إن خير هذه الأمة هو رسولها محمد عليه الصلاة والسلام كان أكثرها نساء، والوجه الثاني فإن خير هذه الأمة من ناحية التعفف هو أكثرها نساء، لأن الزواج يعف بلا شك. ثانية أو من الاستدلالات أيضا قول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له. وكذلك في هذا الصدد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله الحديث. فهذه بعض النصوص التي ذكرها أهل العلم لاستحباب تعدد الزوجات لمطيق ذلك الذي لا يخشى على نفسه الجور والذي لا يخشى على نفسه الميل والإضرار بزوجة من الزوجات. هذا وينبغي أيضا أن تتوافر عند من أراد ذلك، فضلا عن الأمن من عدم العدل تتوافر عنده كذلك القدرة المالية والبدنية لذلك. وذلك لأن النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة بقسميها، القسم الأول القدرة على مؤن الزواج التكاليف المالية، والوجه الثاني القدرة على المعاشرات الزوجية والإعفاف. فإذا كان الشخص عاجزا عن الاثنين فالاقتصار على واحدة ألزم. كذلك إذا كان سيضيع من يعول، فهنالك قوم يفهمون بعض نصوص الشريعة فهما خاطئا ويظلمون الناس على أو بناء على أفهامهم الخاطئة. فأحيانا يفهم الشخص حديثا على غير وجهه، فثم حديث ضعيف الإسناد وهو حديث اطلبوا الرزق في الزواج، وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفقر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج، وهذا الحديث وذاك كلاهما ضعيف. ولكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف. ففي الباب قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالزواج له مؤنه وله التزاماته، فإن الشخص مسؤول عن رعيته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في نفس الحديث الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وفي الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يعول قوته، وهو مروي بالمعنى الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالرجل مسؤول عن من هم تحت يديه. وثم أقوام أيضا يظلمون أثناء هذه المسألة، مسألة تعدد الزوجات، فالمرأة الأولى الزوجة الأولى تكون مستقرة في بيتها، فيأتي ويدخل عليها زوجة في نفس البيت في نفس الشقة، فيسبب لها الإضرار. وكما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شأن في البيوت، فكان لكل زوجة من زوجاته بيتها الخاص بها. ولذلك قال تعالى، وفي ذلك قال تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فهي بيوت. وأيضا دل على ذلك أن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه طعاما وهو في بيت زوجة أخرى، فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهر أي إلى حجر فتناولته وكسرت به الصحفة. الشاهد أن كل زوجة كان لها بيت. ودل على هذا أيضا أن صفية بنت حيي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، فجلست معه ساعة ثم قام يقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة ابن زيد. فكل زوجة لها بيتها الخاص المستقل بها، ولا تجبر أبدا على أن تدخل عليها امرأة أخرى في نفس مكانها تفسد عليها معيشتها. إن رضيت هي فرضاها مجوز، لكن إن لم ترضى فلكل زوجة بيتها الخاص بها، ضاق هذا البيت أو اتسع هذا البيت. كذلك وسلف أنه ينبغي أن يكون الرجل في مأمن من الظلم، فلا يتجه إلى الظلم. وربنا يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا من الجدير بالذكر أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، العلماء لهم في قولان مشهوران. قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تميلوا وألا تجوروا، فهذا المعنى الذي عليه جمهور العلماء. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ذهب مذهبا بعيدا في تفسيره لهذه الآية الكريمة، قال ما حصله: ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم، فاقتصروا على الواحدة، كذا يفهم من صنيع الإمام الشافعي، فاقتصروا على واحدة، ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، فمن ثم تصابوا بالفقر الذي هو العيلة، كما قال تعالى في كتاب الكريم: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أرجع فأقول إن جمهور أهل العلم فسروا الآية الكريمة ذلك أدنى ألا تعولوا بمعنى ذلك أقرب إلى عدم الجور وعدم الظلم، فتعولوا عند الجمهور بمعنى تجوروا وتميلوا. واستشهدوا له بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي أي غير مائلي وغير جائري. أما الإمام الشافعي فيرى أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تكثر عياله ذلك أدنى ألا تعولوا معناها ذلك أقرب إلى ألا تكثر الأبناء فتصاب بالفقر، كذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. وعليه تعقب من وجوه أقواها: أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في الإماء ولو ألف أمة، والإماء محل للإنجاب، فقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم يرد على الإمام الشافعي في اختياره، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا شيخ مصطفى.
يا أهلا وسهلا.
الله يكرمك ويبارك فيك ويبارك في عمرك
ولك بمثل
عملك إن شاء الله بالخير.
ولك بمثل.
وأنا أسعد بك يا أخي في لقاء كل خميس، ربنا يبارك فيك ويبارك لنا في عمرك
وإياكم
ويبارك لنا في علمك يا أخي الكريم.
ولك بمثل.
والله يا أخي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوحد صفوف إخواننا في غزة،
اللهم آمين،
يمدهم بمدده ويعينهم بعونه،
اللهم آمين،
ويا أخي لي بعض أسئلة الله يبارك فيك أرجو
اتفضل.
أن تجيبني عليها الله يبارك
اتفضل
فيك
اتفضل اتفضل مستعين
ما حكم تعليق لوحة مكتوب عليها بسم الله ما شاء الله تبارك الله على المباني التي تنس تحت الإنشاء وتتعرض هذه اللوحة للأتربة والقاصد منها ناحيتين الأخرى الخوف من الحسد أو العين بمعنى أصح فهل هذا من التمام أو غيره الله يبارك فيك هذه حاجة والسؤال الثاني يا أخي ما ونفس الوضع اللاصق على السيارة موجود على زجاج السيارة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على لاصق نوع من اللاصق يضعوه على السيارة والسؤال الثالث يا أخي الكريم أعطيت مواطن مصري وأنا في القاهرة مبلغا من المال بالعملة المصرية لكي يجي به إلى العمل في ليبيا تذكرة الطائرة بمعنى أصح عرفتنا ولما تمكن من العمل رد لي المبلغ بالعملة الليبية فهل في ذلك يعني يدا بيد والله العملة اختلاف العملة فنفهم هذه المسألة بارك الله فيك والمسح على الجورب اللي هو المقصود باللهجة المصرية الشراب وعندنا في ليبيا نقول عليه الشخشير هل هذا يجوز أم لا لأن فيه بعض ناس عندنا يقول لك لا يجوز بارك الله فيك وأكرمك وبارك في عمرك وربنا يجزيك عنه على الإسلام خير الجزاء وربنا يبارك فيك ويجعل هذه الأمة مباركة إلى يوم الدين يا رب
اللهم
العالمين
أمين. اللهم أمين
شكرا شكرا يا أخي
جزاك الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد سأل الأخ سؤالا متعلقا باللوحات التي فيها تذكير بالله عز وجل سواء كانت هذه اللوحات موضوعة على العمارات الجديدة كقولهم ما شاء الله تبارك الله أو كانت لاصقات تلصق على السيارات فأقول بالله تعالى التوفيق إن نظرنا إلى الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد أو لم ينقل إلينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون ذلك على بيوتهم لم يرد إلينا ذلك لكن المتعقب قد يتعقب ويقول إن هذه أمور استحدثت ولم تكن الأمور هذه موجودة بهذا التوسع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعني الإمكانات لصناعة هذه اللوحات فعلى كل والله سبحانه وتعالى أعلم إذا كانت هذه اللوحات للتذكير بالله عز وجل كقول القائل سبحوا الله قولوا لا إله إلا الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى غير ذلك فإذا كانت للتذكير ولن تمتهن أعيد إذا كانت للتذكير ولن تمتهن فلا أرى بها بأسا والله تعالى أعلم وكاستئناس أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق في رقاب أبنائه بعض الآيات القرآنية وإن لم أقل بها في تعليق الآيات على صدور الأبناء لعدم مروز ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا يخرجنا من حيز تبديع الناس فكمصلحة مرسلة وهي التذكير إذا قلت أو كتبت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حثنا على غض البصر إذا كتبت إذا دخلت الخلاء قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث تذكيرا وتعليما حيث لم امتهان لهذا المكتوب فلا أرى مانعا من ذلك لعموم قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والله أعلم أما عن الشخص الذي أخذ منك مبلغا بالعملة المصرية وجاء رده بالعملة الليبية يجوزه فريق من أهل العلم إذا اتفقتما وإذا كان الرد بالسعر ساعة التسليم ساعة وقت عفوا القبض قبض المبلغ استرداد المبلغ يكون يعني إذا أسلفني شخص $1,000 من زمن من 10 سنين وجئت الآن أريد أن أرد إليه $1,000 علي له $1,000 ينبغي أن أسدها لكن اتفقنا سألته الآن كم سعر الدولار الآن قال كذا توافق على أن تأخذ جنيهات مصرية بسعر الدولار الآن فقال نعم فهذا جائز عند كثيرين من أهل العلم ما دام حصل التراضي والسعر بزمن الاسترداد عند يوم الاسترداد بالقيدين معا، بالقيدين معا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما مسألة المسح على الجورب، فالمسح على الجورب من المسائل التي لم يجمع فيها العلماء على رأي واحد. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على جوربيه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حديث معلول، ظاهر إسناده الحسن، ولذا حسنه بعض أهل العلم المعاصرين، لكن معلول لفظا، فصوابه توضأ النبي ومسح على خفيه. قد ذكر إعلاله الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب، ونقل عن عشرة من علماء العلل إعلال هذا اللفظ. فيبقى ما المستمسك للذين قالوا بالمسح على الجورب مع عدم ثبوت خبر فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. مستمسكهم أمران: الأمر الأول ورود ذلك عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن خمسة تقريبا، أنهم كانوا يمسحون على الجورب. ثانيا قياس الجورب على الخف، ولكنهم عند الذين قاسوا استلزموا في الجورب أن يكون سميكا كالخف، فلذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية المسح على الجورب وجوازه، وأبى آخرون ذلك. فالمسألة ليست من المسائل المجمع عليها بين العلماء، بل فيها القولان لأهل العلم كما قد سمعت. وهذه تختلف عن الخف، فالخف اتفاق أهل السنة على جواز المسح عليه، أما الجورب ففيه الخلاف كما سمعت، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا، متحك الله بالصحة والعافية.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ،
نعم.
عايز أعرف حكم الدم اللي ينزل متقطع بعد أيام الحيض ويبان إنه دم حيض، حكم الصلاة هنا بيكون
بعد أيام الحيض؟
أيوة.
بعد أيام الحيض؟
أيوة بعد أيام الحيض، يعني بعد ثلاث أربع أيام تاني ينزل يوم ويغيب يوم كده ويبان إنه دم حيض يعني.
نعم.
عايز أعرف حكم الصلاة. والسؤال الثاني عايز أعرف يعني أي دعاء يعني أدعو به ربنا عز وجل إنه لو يعني لا أعجز عن عبادته، يعني لو كنت عيان أو نزل البلاء أو كده. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن دم الحيض، إذا كانت المرأة على سبيل المثال مدة حيضتها سبعة أيام، ينزل الدم في اليوم الأول والثاني مثلا والثالث، ثم انقطع يومين مثلا، ثم ينزل في السادس والسابع بعد انقطاعه في الرابع والخامس. فمن العلماء من قال تترك المرأة الصلاة في هذه الأيام كلها من اليوم الأول إلى اليوم السابع، ويستشهد بلفظة في الحديث: دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضتك. يستجد بعد الحديث فيضم الأيام إلى بعضها، وتسمى مسألة التلفيق. ومن العلماء من قال تغتسل بعد الثلاثة أيام وتصلي، فإذا نزل عليها الدم امتنعت عن الصلاة، والأظهر القول الأول والله أعلم. أما إذا انقضت مدة الحيض فالسبعة أيام، وبدأت المرأة أو نزل على المرأة بعدها دم آخر، الأخت السائلة ذكرت أن صورته وصفته صفة دم الحيض، فإذا كان دم للحيض فتمتنع عن الصلاة إلى أن تطهر تماما، والله أعلم. والطهر يكون بأحد أمرين: برؤية القصة البيضاء التي تعرفها النساء، أو بالجفوف الذي تعرفه النساء كذلك. أما عن الدعاء الذي تسأله الأخت حتى لا تفطر عن عبادة الله عز وجل، فذلك قد يخالف السنن الكونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة من قريش، قيل إنها امرأة أبي لهب: أرى أن صاحبك قد قلاك، فنزل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فجرت سنة الله في الخلق أن يبتلوا بالأمراض، لكن عموما أكثري من قول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي الحديث أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا ربنا أن أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك. أو في الحديث يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واذكر الآية أيضا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الآية. ثم علمي بارك الله فيك أنك إذا مرضت فتخلفت عن الدعاء أو عن العبادة للمرض فإن أجرك موصول بإذن الله. إذ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون. فالمعنى ثم رددناه إلى أرذل العمر فانقطع مع الكبر عمله الصالح لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعمالهم أجرها متواصل بإذن الله. وكذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وله شواهد كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة جزئية المرض. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا تفضلك الشيخ مصطفى.
الله يبارك فيك.
احنا سعداء بلقائك والله فضلك الشيخ مصطفى.
الله يسعدنا وياك بطاعته وبإيمانه.
استنى اللقاء ده بفروغ الصبر يعني بصراحة.
الله يبارك فيك وحفظك.
ربنا يكرمك.
وليك.
فضلتك بس أنا إمام مسجد والناس اتعودت على القنوت في الفجر بس. يعني ما نقنوتش أو ما ندعيش إلا صلاة الفجر.
نعم.
فطبعا كان النبي عليه السلام بيقنت وقت النوازل. فاللي حصل في غزة كنا بنقنط كل فرد في المسجد فبعض الناس كانت بتعترض ويقول لك كفاية تقنط في فرد واحد بس مش لازم الفروض الخمسة. طبعا النبي عليه السلام كان بيقنط في الخمس فروض وظل شهر يقنط. فكنت عايز كلمة بس.
عفوا 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 بارك الله فيك. الأمر ليس كما ذكرت. أنت قلت أن النبي كان يقنط في الخمس فروض وهذا الكلام غير دقيق غير دقيق. بل النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا والمأثور أنه كان في الفجر. لكن هنالك مواطن أخر قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات متفرقات. أحيانا قنت في الظهر أحيانا قنت في العصر أحيانا قنت في المغرب أحيانا قنت في العشاء. لكن النازلة التي نزلت بالصحابة وقنت النبي من أجلها شهرا كان قد خص الفجر بذلك. فأقول إن كان الشخص يقنط في الفجر وحده فلا بأس أعني في النوازل. إن كان يقنط في الفجر مع الظهر فلا بأس. إن كان يقنط في الصلوات كلها فلا بأس. إن اقتصر على بعض الفروض دون بعض في القنوت فلا بأس. فلا ينبغي أن تحدث هذه المسألة مش إشكالا بين أهل البلد الواحدة أو أهل المسجد الواحد. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تتحمل كل ذلك. سنة الرسول تتحمل كل ذلك. وبكل ذلك جاءت أدلة ثابتة الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وعود على بدء فيما يتعلق بغير النوازل والقنوت في الفجر، هل يشرع القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل؟ وهل يشرع تخصيص الفجر بذلك؟ فهذه المسألة أيضا وإن كان لها فيها اختيار وهو أنها تكون في النوازل لكن لا يمنعني ذلك من إبراز أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فأهل العلم لهم جملة أقوال فيها، منها قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه باستحباب القنوت في صلاة الفجر لأن النبي قنت في الفجر شهرا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث البراء على ما أذكر. وبه استدل الحافظ ابن حجر أن النبي كان يقنط في المغرب والفجر. قال الحافظ ابن حجر ما حاصله نسخ القنوت في المغرب وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل. هذا من استدلالات الشافعية، وأعني أن الشافعية يقولون بالقنوت في الفجر فحسب، ومصير منهم أيضا إلى أن تفسير الصلاة الوسطى عند الشافعية أنها الفجر، فضم هذه إلى الاستدلالات. والذي هناك فريق آخر من أهل العلم قال لا يقنط في الفجر ولا في غيره إلا عند النوازل فحسب، وهم الحنابلة، يقنط في الفجر عند النوازل عند الحنابلة. وفريق من أهل العلم كابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى قال إن القنوت فعل حسن وتركه حسن، أما الأحناف فذهبوا إلى أن القنوت في الفجر بدعة، وأوردوا أثرا أو حديثا أن سعد بن طارق سأل أباه فقال يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث كذا قال، فبنى عليه الأحناف مذهبهم في أن القنوت بدعة كذا قالوا، هذا القول متعقب، فإن النبي قنت في الفجر والصحابة قنتوا في الفجر، وثبت عن كل سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أنهم أيضا تركوا، أعني أنهم قنتوا أحيانا وتركوا أحيانا، فالقول بالتبديع بعيد والله أعلم. وإن كان اختياري والله أعلم هو أقوال أهل العلم القائلين بأن ذلك يكون في النوازل فحسب، فهذه من المسائل التي لا ينبغي أن يحدث بسببها خلاف بين أهل الإسلام والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، في بلدنا تصنع النسوة كعك وتضع لهذا الكعك ما يسمى بجوزة الطيب، فما أدري إن كانت هذه الجوزة معروفة عندكم. هي
معروفة؟
أي معروفة، فأرجو أن نعلم ما حكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما يتعلق بجوزة الطيب ليس فيها خبر ثابت من كتاب ربي ولا من سنة نبي عليه الصلاة والسلام، إنما الحكم فيها هو من ناحية الإسكار من عدمه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فسأل أو مسكر هو، فأخبروه فقال كل مسكر حرام. فليس الحديث عن جوزة الطيب تخصيصا من ناحيتها استقلالا، إنما عن أثرها، هل تسكر أو لا تسكر. فإذا كانت تسكر أخذت حكم الخمر والحشيشة ونحو ذلك، وإن كانت لا تسكر فإذن الأمر على الإباحة. والذي يظهر لي والله أعلم أن تعاطيها لا يسكر، هذا ما أخبرت به من كثير ممن يتعاطونها، لا قليلها ولا كثيرها، فما دامت لا تسكر على ما بلغني فإذا لا أستطيع أن أتكلم بتحريمها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل.
نسألك الدعاء أولا.
الله يوفقنا وإياك والمسلمين والمسلمات.
كنا نصلي الجمعة في خارج المسجد.
نعم.
و خلف الإمام يكبر أحد المصلين، ونحن السجود كبر الذي خلف الإمام قبل أن يقف قبل أن يكبر الإمام، فوقفنا، وبعد ذلك علمنا بأن الإمام لم يقف.
يعني سبقتم الإمام بجهل بخطأ.
نعم.
سبقتم الإمام على سبيل الخطأ، فقمتم من جراء قول المبلغ الله أكبر والإمام لا يزال ساجدا، انزل وتابع الإمام ثانية ولا إثم عليك وصلاتك صحيحة، ولا تسجد للسهو، لأن سلامة صلاة الإمام تشفع لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم، خير من ألو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
من استفسر حضرتك، لو أنا شغال في مندوب شركة مبيعات مشتريات.
نعم.
مندوب مشتريات.
نعم.
وبعدين لما بروح أي شركة تانية عشان نشتري أي متطلبات للشركة اللي أنا شغال فيها،
يرشونك.
بناخد خصم على الفواتير بتاعة المشتريات دي.
نعم.
فازاي حضرتك الخصم دوت ممكن يكون حلال أم حرام؟
حرام عليك، حلال لشركتك. حرام عليك أن تأخذه، حلال لشركتك.
طيب، فيه نفس الصورة تانية ممكن نسأل فيها حضرتك؟
تفضل.
لو أنا بعمل شغل لأي جهة تانية غير الشركة اللي أنا موظف فيها
أثناء مدة العمل؟
لا حضرتك، ده هو شغل خارجي.
أثناء زمن العمل؟
لا، وقت غير شغل العمل يعني.
وقت غير العمل؟
آه.
لا بأس عليك ولا جناح عليك ما لم تضر بشركتك.
ماشي حضرتك، بس أنا بتكلم في حاجة تانية. الشغل الخارجي اللي أنا بعمله دوت باخد نفس الخصم بتاع شغله اللي أنا بعمله بس غير الشركة.
يعني بتحدث لك إفادة أو استفادة نتيجة أنك تتعامل معهم بكميات كبيرة لشركتك.
أيوة فهمت.
هل شركتك حظرت عليك هذه المعاملة؟
لا،
لم تحظرها عليك. هل يحدث أي نوع من أنواع المجاملات الخفية التي قد تخفى علي أنت تعلمها، أي نوع من أنواع الضرر يلحق بشركتك؟
لا، الشغل بيبعد عن الشركة خالص، لا بيضرها ولا بيبعد.
أفهم، إذا كان هناك أي نوع من أنواع الضرر سيلحق بشركتك وشركتك لم تحظر عليك هذه المعاملة فلا بأس، والله أعلم.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. واصل الحديث عما كنت بصدده من تفسير قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، وأن قول الجمهور فيها: ذلك أدنى ألا تميلوا وتجوروا، أي اقتصاركم على واحدة أقرب إلى العدل وأقرب إلى عدم الظلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم، أنا متابع لك تفسيركم سواء في هذه القناة أو في غيرها. لدي سؤال. الحافظ ابن كثير ذكر في تفسير الآية في قصة غيلان، يعني ذكر شواهد وحديث ذكر البيهقي، حديث قيس بن الحارث وحارث بن قيس أو حديث نوفل المعاوية، هل هذه الشواهد صحيحة؟
ضعيفة جدا، ضعيفة جدا.
يعني لا يصح التخييم شيء؟
لا يصح في الباب شيء أبدا. لكن
أحسن الله.
لكن إجماع العلماء على العمل، إجماع العلماء على العمل بمعنى هذا الحديث.
طيب أحسن الله إليكم. الحديث الواردة في فضل سورة النساء هل يصح فيها شيء؟
لا يثبت. لا يثبت فيها أي خبر في فضل سورة النساء جملة، لا يثبت فيها أي خبر كتعليم كالحديث الواردة في فضل تعليم سورة النساء وسورة النور وغير ذلك. نعم.
طيب أحسن الله عليكم، الآثار الموقوفة عن عبد الله مسعود وعبد الله عباس في فضل الخمسة وعشر آيات،
الموقوفات لا يحضرني القول فيها الآن.
الإسناد هو حديث عن حديث عبد الرحمن بن عبد مسعود عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ابن كثير يقول هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع عن أبيه، فقد اختلف في ذلك.
نعم، لكني أختار قول من قال إن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع أباه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله جملة من الأحاديث من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه واعتمدت، فالقول فيها غير ضار بإذن الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما في سؤال، بس دلوقتي أنا شغال في شركة محاسب فيها اختلاط، فهل يجوز لي البقاء في هذه الشركة؟
هل تغلق عليك مع امرأة أخرى غرفة واحدة؟
ربما يحدث، بس يعني مش مثلا فترة زمنية كثيرة، يعني مثلا بتاخذ مثلا يعني دقائق مثلا. لكن ممكن
هل يمكنك أن تجعل الباب مفتوحا؟
ممكن
اجعله مفتوحا.
نعم.
أن هذا ما دامت الخلوة لم تتأتى فاستمر في عملك بارك الله فيك.
طيب
إلا إذا كنت تخشى على نفسك من فتاة في العمل أغوتك أو فتنتك بتلاعبها.
نعم.
فحينئذ الله لا يحب الفساد.
نعم.
ومن من الدين الفرار من الفتن.
نعم يعني هذه هي العلة فقط.
العلة الفساد طبعا.
لا الفتنة لكن إن لم تقل
الخلوة. الخلوة والفتنة. إذا كانت هناك خلوة فالخلوة ممنوعة. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هما الشيطان.
طب لو كان الباب مفتوحا
تبقى الفتنة. إذا كانت البنت تسحرك ببنانها أو تسحرك بأعينها وبكلامها وقعت في حبها وتخشى على نفسك فعل المحرم فانتقل من هذا المكان. والدين أبقى من الدنيا بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ محمد. سؤال أول فيما يتعلق بمشروبات الكوكاكولا والبيبسي وما تناقل في أنهما يحتويان أمعاء لحم الخنزير ومواد ذلك وما صحة هذا؟
لا علم لي بهذا. لا علم لي بهذا ولا أستطيع أن أقول إنها محرمة. إنها مشروب لم يتبين أنه يسكر وكذا مشروب فضلا عن أنه لم يتبين أنه مسكر كذلك ليس بلحم خنزير. ليس بلحم خنزير.
يقولون أن فيه بعض مكونات
ما تواتر العلم بذلك وأقوال الأشخاص المفاريد لا تعتبر في هذا الصدد. إذا قال شخص
ليس لمركز الفتوى فتوى في هذا؟
لا أعلم. لا أعلم فتوى لأهل المجامع في هذا الصدد. لا أعلم فتوى للمجامع الفقهية في هذا الصدد. إنما أقوال مفاريد لا أعلم لها صحة بارك الله فيك. وإن كنت لا أشجع على شربها لا من ناحية هذا إنما أشجع على شرب المشروبات المحلية البعيدة عن أي شبهة والبعيدة عن الإضرار بالصحة كذلك. ثم تنشيطا لمنتجات المسلمين بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك في الفردوس الأعلى
ولك وللسامعين والسامعات بمثل. اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين.
تفضل.
يقول عز وجل في سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
نعم.
نريد من فضيلتكم هل تبدل السيئة إلى حسنة أم يوفق الله تبارك وتعالى الإنسان بعد التوبة إلى فعل الطاعات بدل فعل المعاصي؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا المعنى المتبادر أن السيئة التي عملت في الجاهلية تثبت حسنة مكانها أو تثبت مكانها حسنة هو قول من أضعف الأقوال. للآتي ذكره. نفترض أنه ثم رجل في جاهليته قاتل وعياذا بالله زان وسارق ومجرم آكل لأموال اليتامى وآخر في نفس الجاهلية محسن يحن على الأيتام لا يسرق ولا يزني مع أنه كافر مع أنه أيضا كافر لكن يحسن إلى الأيتام ولا يسرق ولا يزني ولا يعق والديه كلاهما أسلم. فمن الذي يتصور أنه أفضل بعد إسلامه؟ هل نقول لمن أساء لمن أحسن في الجاهلية لا حسنات لك ولمن أساء يا من سكرت وزنيت وقتلت لك بكل هذه الأفعال حسنة؟ هذا شيء يخالف عمومات الشريعة. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصحابي الذي كانت له أعمال بر يتحنث بها في جاهليته فبعد أن أسلم سأل عنها قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن يبقى ما المعنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ العلماء لهم في ذلك وجوه. أحدها أنه بدلا من كان يقتل كان يزني عياذا بالله أصبح متعففا عن القتل متعففا عن الزنا يستر بنات المسلمين بما يحدثه من إحسان إليهن ينصر المظلوم فبدأ عمله يتحول فالحسنات جاءت نتيجة العمل الجديد المتحول لا الإجرام السابق الجديد. وجه آخر أن الشخص منا قد يذنب ذنبا، الشخص قد يذنب ذنبا، هذا الذنب يحتاج إلى صلاة ركعتين مثلا لتكفيره، ولكن ومع ورع الشخص كلما ذاكر الذنب صلى ركعتين، الركعتان الأوليان الركعتان الأوليان كفيلتان بإذن الله بمحو أثر الذنب، لكنه دائما يحدث له استغفارا وتوبة وصلاة. فالجديد عن الركعات الجديدة بعد الركعتين اللتين صليتا من الاستغفار والصدقة وعمل البر ندما على ما صدر تكتب في ميزان الحسنات، فقد يذنب الشخص ذنبا يفعل سيئة تتولد عنده نفس طيبة تحمله على فعل الخير الشديد لمحو الخير الكثير لمحو أثر السيئة، فيفعل جبالا من يفعل حسنات كثيرة لمحو الذنب الأول مع أنه قد محي. فهذان الوجهان من أشهر الوجوه في تفسير الآية الكريمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم.
أريد أن أسألك عن حكم الحيض.
عن أي شأنه تسألي؟
جاءني الحيض بعد شهر كالمعتاد.
جاءك الحيض بعد شهر
وبعد ذلك بعد 10 أيام ورجع أيضا، هل يعتبر حكم الحيض أم
إذا كان اللون
أصلي أم لا أصلي؟
إذا كان اللون لون دم الحيض والصفة صفته
لون دم حيض، والله
إذن تكون الدورة قد اختلت،
ولكن بينهم لا 10 أيام
ولو قد يختل زمن الدورة لعوارض، فما دامت صفة الدم يا
الدواء كملت بعد 10 أيام ورجعت بعد 10 أيام،
ما دام اللون لون دم الحيض والصفة صفته
لون دم حيض، والله
إذن اعتبريه حيضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجع وبين يدي الختام أذكر إجمالا بقول أهل العلم في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قول الجمهور ذلك أدنى ألا تميل وتجور وتظلم، وقول الإمام الشافعي ذلك أقرب إلى ألا تكثر عيالكم فتصابوا مع كثرة العيال بالفقر، وقول الإمام الشافعي منتقد من وجوه متعددة قد تعقب من ابن القيم رحمه الله من 10 وجوه، كان من أقواها أن الله عز وجل أباح لنا بقوله فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أباح لنا من الإماء ما شئنا، والإماء محل للإنجاب، فلو كان النهي إنما هو أو إذا كان المعنى إنما هو من أجل عدم كثرة العيال لنهينا أيضا أو لضيق علينا الأمر أيضا في الإماء، فلما أبيح لنا تزوج الإماء بهذا أو أبيحت لنا الإماء بهذا العدد علم أن المراد تميل وتجور، ليس المراد أن تكسر عيالكم. هذا إجمالا، وللمسألة تتمة ومباحث إن شاء الله تعالى. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأناشد إخواني المسلمين في غزة وفي غيرها أن تتوحد صفوفهم، فالله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا تشمتوا بكم الأعداء بارك الله فيكم، وأقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجتمع كلمتكم، فاسألوا الله التوفيق، فاسألوا الله السداد، ولنسأل ربنا سبحانه وتعالى على الدوام وفي كل وقت وحين التوفيق والسداد. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه عليه الصلاة والسلام، وصلاتنا عليه امتثال منا لأمر ربنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أذكر نفسي وإخواني للأثر الموقوف على أبي سعيد الخدري وله حكم المرفوع بإقراءة سورة الكهف غدا الجمعة، فمن قرأها جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. هذا. وفي الختام أسأل الله سبحانه أن يوفق إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة رافعة لواء الدفاع عن الإسلام، رافعة لراية المسلمين، باثة لكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، والمعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يشكر مساعيهم جميعا أصحابا وعاملين فيها، وأن يبارك في أزواجهم وأموالهم وذراريهم، اللهم أمين. ونسأله سبحانه أن يجندنا وياكم إخواني السامعين وأخوات السامعات لنصرة دينه، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم وإن جندنا لهم الغالبون. فنسأل الله سبحانه أن يجندنا وياكم لنصرة دينه، اللهم أمين. هذا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.